بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عقد تنبيهين في نهاية بحث كون الناهي في المعاملات هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. في نهاية هذا البحث عقد تنبيهين، كان التنبيه الأول في ما نقل عن أبي حنيفة من أن الناهي يدل على الصحة لا على الفساد، وهذا ما تقريبا أكملنا بحثه قبل هذا التعطيل. والآن نبدأ بالتنبيه الثاني. في التنبيه الثاني طرح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الكلام حول دلالة أو دعوى دلالة صحيحة رواية صحيحة السند صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، دعوى دلالة هذه الصحيحة على كون الحرمة في المعاملات توجب الفساد. ولو صح ذلك لكان هذا التلازم شرعيا بعد مو تلازم عقلي، لأن سبق وأن بحثنا في أصل البحث التلازم العقلي بين حرمة المعاملة وبطلانها، ولم نقبل طبعا بهذا التلازم. وهذا من في ضوء هذه الرواية لو ثبت ذلك لكان حكما شرعيا، الشارع تبارك وتعالى ثبت بدليل شرعي أنه متى ما حرم شيئا من المعاملات فتلك المعاملة تكون باطلة. هذا اقتران شرعي مو تلازم عقلي لو صح. طبعا النتيجة واحدة، يعني النتيجة أنه إذا ثبت إذا صحت دلالة هذه الرواية فالنتيجة أنه متى ما تعلقت حرمة بمعاملة من المعاملات لابد وأن نبني على بطلان تلك المعاملة. هذه الصحيحة وردت بشأن مملوك تزوج بدون إذن مولاه بدون إذن سيده، فالراوي يسأل الإمام بأنه هذا شنو، هذا الزواج صحيح باطل؟ تزوج المملوك بدون إذن سيده. الإمام يقول له ذاك إلى مضمونه، ذاك إلى سيده، إذا وافق يصح الزواج مالته، ما وافق لا. فالراوي أو بعض الأصحاب يقولون للإمام بأنه فلان وفلان من رموز السنة، حكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي، هؤلاء الثنين وأصحابهما يقولون ببطلان هذا الزواج حتى إذا أجاز سيده بعد ذلك، ما دام من الأول مثلا مصادر إجازة من سيده وبدون إذن سيده تزوج فزواجه باطل ولا يتم ولا يصح زواجه بإذن بل بإذن متأخر، هذا الزواج باطل ولا يصح بإذن متأخر. هكذا يقولون هؤلاء السنة حكم ابنه قتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما. الإمام ماذا يقول؟ الإمام يقول إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أذن له صح. مضمون كلام الإمام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. تحبون نقرأ تمام الرواية من النص من العبارة؟ صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى، إن حكم ابن حتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. محل الشاهد، محل الاستدلال بهذه الرواية هذا المقطع الأخير: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. فيقال بأن هذا المقطع فيه دلالة على أنه إذا كان العصيان لله تبارك وتعالى فهو باطل، ما دام أن العصيان ليس لله وإنما عصى سيده لم يعص الله فهذا لا يبطل، وإنما يبقى رهن إجازة سيده. فيقال بأن هذا المقطع فيه دلالة على أنه إذا كانت المعاملة معصية لله، المعاملة طبعا النكاح أيضا من المعاملات، عقد من العقود، فلا نفرقهم، لا نحتمل مثلا، لا يحتمل الفرق بين عقد النكاح والعقود الأخرى، كل عقد معاملتين إذا كانت معصية لله فهو باطل. هذا محل الاستشهاد والاستدلال بهذه الرواية. هذه الرواية بحاجة إلى توضيح من زاويتين: الزاوية الأولى، ما هو وجه الاستشكال لدى هؤلاء حكم ابن عتيبة وفلان النخعي؟ على أي أساس هما أو هؤلاء مع الثنيين مع أصحابهما بنوا على أن هذا النكاح باطل ولا يمكن تصحيحه حتى بإذن متأخر من سيده؟ ما وجه البطلان حتى مع الإذن، حتى مع الإذن المتأخر؟ هذه الزاوية الأولى التي لا بد وأن نوضح الحديث من خلال هذه الزاوية. والزاوية الثانية التي لا بد وأن نوضح الحديث من خلالها أنه ما وجه البطلان لو لم يجز، وهل يمكن إثبات المقصود بهذا أو لا؟ هل يمكن أن نثبت من خلال هذه الرواية أنه لو لم يجز فهذا باطل، وبالتالي بقرينة السياق أنه إذا كان معصية لله فأيضا الله تبارك وتعالى إذا كان حراما عند الله، كانت معصية عند الله فهو باطل لكونه معصية لله تبارك وتعالى. أما توضيح الرواية من الزاوية الأولى، من زاوية أنه لما هؤلاء، شنو الوجه الذي جعل هؤلاء يبنون على بطلان زواج هذا المملوك حتى لو أجازه السيد، والسيد أصلا لا يحق له أن يجيز، وإذا أجازه أجازته باطل، أصلا هذا العقد باطل من أساسه. كأنما ذكرت وجوه لتوضيح ذلك. وأستاذنا الشهيد هنا يختار وجهين، يقول من أظهر تلك الوجوه هذان الوجهان. الوجه الأول أن يقصد هؤلاء بقولهم هذا أن معصية السيد، معصيته لسيده، عصيانه لسيده كعصيانه، كالعصيان لله، كمعصية الله، من حيث أن المعصية إذا وقعت بعد لا تخرج عن كونه معصية بعد وقوعها. فكما أن من يعصي الله بعد ذلك حتى لو تاب بعد أن وقعت المعصية، تلك المعصية معصية لا تخرج عن كونها معصية، أفرض عقاب هذه المعصية مثلا يزول عنا، مثلا الله تبارك وتعالى يغفر، لا هذا أمر آخر. المعصية معصية، بعد أن تحققت ووقعت المعصية لا تخرج عن كونها معصية. فكأنما هؤلاء يقيسون معصية سيده بمعصية الله، كما أن معصية الله لو وقعت بعد ذلك لا تخرج عن كونها معصية، معصية سيده أيضا هكذا، بعد أن هذا المملوك عصى سيده بعد ذلك لا تخرج هذه المعصية عن كونها معصية، حتى إذا أجازه السيد تلك كانت معصية، لأنه مثلا تزوج في وقت لم يكن مأذونا، حتى إذا صدر الإذن بعد ذلك هذا لا يخرج عن كونه معصية لسيده. فبهذا السبب هؤلاء بنوا على أنه حتى لو أجاز هذا يبقى زواجه باطلا، والإمام يرد علي بناء على هذا التفسير، هذا الوجه الأول، أنه لا يمكن قياس معصية سيده بمعصية الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بعد وقوع المعصية ما يغير رأيه، بس ولكن المولى الاعتيادي سيد هذا المملوك يغير رأيه. تغيير الرأي بالنسبة إلى الله ما عندنا إلا شذوذا في باب النسخ، مثلا لو نسخ الحكم مثلا المارد النادر، ولكنه وطبعا النسخ في أيام التشريع، بعد أيام التشريع بعد النسخ ما عندنا، اللهم إلا أن يقال أن المعصوم هم إلى صلاحية النسخ على كل حال. وأما سيده خبي غير رأيه، فيصبح هذا الذي كان بدون إذن، هذا الزواج الذي كان بدون إذن يصبح مع إذن. هذا حال مثلا العقد الفضولي الذي يصح بإجازة متأخرة، فلا يمكن قياس مصلحة سيده بمعصية سيده بمعصية الله تبارك وتعالى. هذا رد الإمام عليه. والوجه الثاني في تفسير إشكالية هؤلاء السنة أنه كأنما يرون بأن مصلحة سيدي مو مصلحة معصيته، كأنهم يرون بأن معصية سيده معصية الله حقيقة، مو قياس هذا بذاك. الوجه الأول كان قياس هذا بذاك، بأنه كما أن معصية الله إذا وقعت بعد لا تتغير عن كونها معصية، كذلك معصية السيد. أما في هذا الوجه الثاني ليس من باب قياس هذا بذاك، بل من باب أن مخالفة السيد، مخالفته لسيده مخالفة حقيقية لله تبارك وتعالى، معصية لله تبارك وتعالى، ولو بالواسطة معصية، هذه معصية لله تبارك وتعالى، لأن الله مثلا أمره أن يطيع سيده وهو ما أطاع سيده مثلا، فصار هذا معصية لله. فمعصيته لسيده معصية لله، وإذا كان معصية لله معصية الله ما تتغير بعد وقوعها، تبقى معصية، المعصية تبقى معصية. فمعصية الله تبقى، فيصبح هذا الزواج باطلا لأنه معصية لله تبارك وتعالى. هذا الوجه الثاني في تفسير إشكالية هؤلاء السنة. فالإمام يرد بناء على هذا التفسير، يرد هذه الإشكالية بأنه ليس هذا معصية لله، يعني كأنما يعني ليس معصية مباشرة لله. الله صحيح أن الله تبارك وتعالى أمره بطاعة هذا السيد، ولكن هذا السيد إذا غير رأيه بعد يخرج عن كونه معصية له، معصية له، يخرج عن كونه معصية له. إذن فليست معصية السيد عين معصية الله، وإنما هذا معصية للسيد، لسيده. وإذا سيده غير رأيه أذن له خو يتغير. هذان وجهان لتوضيح إشكالية هؤلاء السنة، وطبعا هذا خارج عن محل شاهد بحثنا، إنما المهم عندنا البحث في الزاوية الثانية. البحث في الزاوية الثانية أنه ما وجه استفادة المقصود بهذه الرواية، يعني استفادة أن كل عقدين أو معاملتين إذا كان معصية لله فهو باطل، إذا كان منهيا عن من قبل الله فهو باطل. تقريب ذلك يكون بمجموع ظهورين، دعوى ظهورين يدعى استظهارهما من هذه الرواية. الظهور الأول الذي يدعى استفادته من هذه الرواية أن المعصية لله، أن كون المعاملة معصية لله توجب بطلان تلك المعاملة، بغض النظر عن توضيح المراد بالمعصية، هل هي معصية تكليفية أو معصية وضعية للحكم الوضعي، مخالفة للحكم التكليفي أو مخالفة للحكم الوضعي. على الإجمال هذا الظهور الأول، على الإجمال نقول في هذا الظهور الأول أن هذه الرواية ظاهرة في أن كون المعاملة معصية لله توجب البطلان، وذلك لما جاء في نص الرواية بأنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. هذا شنو معنى إنه لم يعص الله؟ يعني أن معصية إن كان معصية لله فليس له جائز، إنما صار إذا أجاز فهو له جائز لأنه معصية، ليس معصية لله وإنما هو معصية لسيده. هذا واضح الدلالة على أن المعاملة إذا كانت معصية لله فهي باطلة. هذا الظهور الأول في أصل كون المعصية لله، كون المعاملة معصية لله توجب البطلان. أما ما المراد بالمعصية التي توجب البطلان. هذا يناط بالظهور الثاني الذي يدعى. الظهور الثاني الذي يدعى ويضم إلى الظهور الأول ويستنتج المراد هو أن استظهار أن المراد بهذه المعصية في كلتا الجملتين الأخيرتين، هم معصية العبد لسيده وهم معصيته هو لله تبارك وتعالى. مكرر كلمة المعصية، إنه لم يعص الله إنما عصى سيده. المعصية في كلا الموردين، هم في قوله إنه لم يعص الله وهم في قوله إنما عصى سيده، يقصد بهما المعصية التكليفية مو المعصية الوضعية، بل المعصية التكليفية. وذلك لأن المعصية ظاهرها التمرد على المولى. يعني أولا نوضح أن معصيته لسيده قصد به هذا، ثم نقول بأنه بالمقايسة يعني بوحدة السياق أن المراد بمعصية الله أم أيضا هذا المعنى. فنقول بأنه بالنسبة إلى معصيته لسيده هذا يكون معصية بمعنى التمرد، والتمرد إنما يحصل بالحكم التكليفي، وهذا السيد هذا سيده لم يصدر منه حكم وضعي، وإنما إن كان قد صدر منه فهو حكم تكليفي، النهي مثلا إن كان قد صدر منه فهو نهي. فإذن المراد بمعصية سيده هو المعصية التكليفية. وبوحدة السياق نقول بأنه إذن المراد بمعصية لله أنه إنه لم يعص الله، يعني لم يعص الله معصية تكليفية. إذا ضممنا هذا الظهور بالظهور الأول نستنتج شنو؟ نستنتج أنه متى ما كانت المعاملة معصية تكليفية لله تعالى فهي باطلة. بمجموع هذين الظهورين ننتهي إلى هذه النتيجة. بالتعليل، لا مفهوم التعليل، هاي علة ظاهره التعليل، إنه لم يعص الله، بعلة كونه لم يعص الله جاز له بإجازة السيدة. أما إذا لم يكن، أما إذا كان معصية لله إذا انتفت العلة ينتفي المعلول بعد. يعني واضح هذا مفهوم العلة مو مفهوم شرط، مو شرط، هذا ظاهر التعليل. إذا كانت هذه هي العلة في كونه بلي في كونه يجوز بإجازة سيده، وأن هذه المعاملة لا تبطل نهائيا، العلة في ذلك أنه ليس معصية لله، فهذا يعني إن كانت معصية لله لا كانت المعاملة باطلة نهائيا. هذا وجه الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ناقش في الظهور الثاني من هذين الظهورين، كأنه وافق صاحب الكفاية على أن هذه الرواية صحيح أنها ظاهرة في أن المعاملة إذا كانت معصية لله فهي باطلة، ولكن ما المراد بالمعصية؟ ليس المراد بالمعصية في هذه الرواية المعصية التكليفية. كيف؟ يقول صاحب الكفاية، طبعا يستفاد كلامه هذا من مجموعة ما جاء في علماء أستاذنا شهيد نقل مجموعة ما جاء في متن الكفاية وما جاء في حاشيته هو على كفايته. صاحب الكفاية إلى حاشية على كفايته. أكو بعض الموارد النادرة هوامش عنده تعليقات عنده على كفايته على كتاب الكفاية. ففي هذا الموضع عنده تعليق توضيحي يوضح مراده الوارد في المتن. فبمجموع ما جاء في متن الكفاية وما جاء في تعليقته على كفايته يستفاد هذا المعنى أنه يقبل بالظهور الأول ولكن يناقش في الظهور الثاني، كأنه يقبل أن هذه الرواية تدل على الإجمال على أن المعاملة إذا كانت معصية لله فهي باطلة، ولكن أي معصية بأي معنى؟ يقول لا بمعنى المعصية التكليفية. كيف؟ يقول بأنه المراد بمعصيته لسيده هو عدم إذنه له، مو بمعنى أنه حرم عليه حرمة تكليفية، لأن سيده ما كان مطلع أصلا، هو تزوج بدون اطلاع سيده أصلا، فلم يصدر حرمة تكليفية من سيده، وإنما عدم الإذن، مجرد عدم الإذن. وبوحدة السياق نقول بأن المراد بأنه لم يعص الله هم أيضا بهذا المعنى، يعني لم يكن عمله هذا بعدم إذن، عملا بغير إذن من الله، بل هو عمل بغير إذن من سيده. فالمعصية لله أيضا نحملها على معنى عدم الإذن، العمل بدون إذن من الله. فإذا كان العمل بدون إذن من الله، لا بنهي من الله، بل إذا كان العمل بدون إذن من الله هذا يوجب البطلان، ولكن بدون إذن من الله شنو معنى؟ يعني بدون إمضاء، هذا يساوي عدم الإمضاء، هذا يصير حكم وضعي ما يصير حكم تكليفي. هذا عدم الإذن من الله معناه عدم الإمضاء من قبل الله تبارك وتعالى. فننتهي إلى أنه إذا كانت المعاملة من دون إمضاء من الله فهي باطلة، وهذا ما لا يشك فيه أحد، هذا واضح. إنما الكلام في أن النهي التكليفي يوجب البطلان أولى، مو أن إن لم يمضى، إن لم يمضى هذا واضح، إذا كان غير ممضى من الله فهذا واضح طبعا باطل، هذا لا شك فيه. إحنا نريد ننتهي النتيجة المطلوبة هي استفادة أنه إذا كان حراما تكليفيا، إذا كانت المعاملة محرمة بحرمة تكليفية فهي باطلة، أما إذا كانت غير ممضاة طبيعي باطل. وبالتالي يقول صاحب الكفاية أنه إذن هذه الرواية لا تدل على أن المعاملة إذا كانت محرمة بحرمة تكليفية فهي باطلة، غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن المعاملة إذا كانت غير ممضاة فهي باطلة، وهذا واضح ولكن خارج عن المدعى الذي نريد إثباته. هذا كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بناء على ما استفاده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من مجموع ما جاء في متن الكفاية وفي تعليقته على الكفاية. أستاذنا الشهيد يورد إيرادين على كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. الإيراد الأول على كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه لو سلمنا ما تقول من أن الرواية يقصد بالمعصية فيها عدم الإذن، ولكن لما تحمل عدم الإذن على عدم الإذن الوضعي؟ خب من الأولى أن تحمل عدم الإذن على عدم الإذن التكليفي، ليش تحمل على عدم الإذن الوضعي؟ والشاهد على أن المراد بعدم الإذن، لو سلمنا بأن الرواية تدل على عدم الإذن، أن المراد بالمعصية ليس هي المعصية وإنما هي عدم الإذن، فعدم أن المراد بعدم الإذن، الشاهد على أن المراد بعدم الإذن هو عدم الإذن التكليفي مو عدم الإذن الوضعي، هو أنه إذا كان المراد بعدم الإذن هو عدم الإذن الوضعي، فالمفروض بهؤلاء السنة أن يبنوا على بطلان جميع تصرفات العبد لعدم الإذن الوضعي. المفروض بصاحب الكفاية مو هؤلاء السنة، المفروض بصاحب الكفاية أن يبني على أنه حتى بعد الإذن هذا ما راح يصير صحيح. ليش؟ لأنه لو لم يأذن له إذنا وضعيا، عدم الإذن الوضعي، بل إذا كان عدم الإذن الوضعي يكفي للبطلان، إذن حتى إذا أجازه بعد ذلك المفروض أن يبقى باطل لأنه لم يأذنه إذنا وضعيا، فالمفروض أن يكون باطلا. فإذا صاحب الكفاية لا ينبغي له أن يفسر عدم الإذن هنا بعدم الإذن الوضعي، بل المفروض هو أن يفسره بعدم الإذن التكليفي، وإذا كان هكذا فعدم الإذن التكليفي هذا لا يحقق مراد صاحب الكفاية، ما راح يصير، ما ينتهي إلى أن عدم الإمضاء يؤدي إلى البطلان، بل عدم الإذن التكليفي يؤدي إلى البطلان مو عدم الإمضاء. هذا الإيراد الأول لأستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية. والإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية أنه أساسا كيف انتهى صاحب الكفاية إلى القول بأن المراد بالمعصية في هذه الرواية العمل بدون الإذن؟ انتهى إلى هذه النتيجة بدعوى أن العمل بدون الإذن أيضا تمرد، كما أن العمل مع النهي تمرد يسمى بالمعصية، العمل بدون الإذن أيضا تمرد عقلا، لأن مقتضى عبودية العبد لمولاه أنه لا يتحرك بشيء إلا مع الإذن، لا فقط مع عدم النهي، بل لا بد وأن يكون مع الإذن، فإذا كان بدون إذن فهذا تمرد على المولى. هذا الذي جعل صاحب الكفاية أن يفسر المعصية بالعمل بدون الإذن، بدون إذن، بينما يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا، العمل بدون إذن ليس تمردا على المولى، التمرد على المولى هو العمل مع النهي، أما العمل بدون إذن لا يكفي حكم العاقل عليه بالتمرد. العاقل إنما يحكم بالتمرد العابد على مولاه فيما إذا عمل بشيء منهيا عنه من قبل مولاه. أما مجرد عدم الإذن لا يجعله تمردا عقلا. إذن فعلى أي أساس تفسر المعصية بالعمل بدون الإذن؟ هذا الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ثم بعد هذا يبقى تحقيق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صحة أو بطلان التمسك بهذه الرواية لإثبات المطلوب. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.